بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال: ينزل ربنا. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق المراهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم مشبهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، ظن الناس بما ليس فيهم هو شأن أهل البدع من قديم الزمان إلى اليوم، وقد يفترون عليهم الكذب الظاهر الجلي الذي لا يصدق. فإذا كان مثل هؤلاء يجسرون على الأنبياء، يقولون هذا القول أن الأنبياء مشبهة، فكيف بأحد الناس؟ ثم أن رسول صلى الله عليه وسلم قد واجه من الناس مواجهات شتى، حتى رمي بالجنون ورمي بأنه صابي وأنه شاذ وأنه كذا إلى آخره، ولا بد أن يكون لأتباعه إرثا مما ناله، وهذا لا يضر الحق شيئا ولا يضر أهل الحق شيئا، وإنما يضر أصحابه. ولكن هذا يدلنا على إغراقهم في التمسك بالباطل، وأنه لا يقبلون الحق، وإلا كيف تكون الأنبياء مشبهة؟ يرى أن مثل هذا مشكوك في إسلامه أصلا، إنه يقبل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن جل أهل البدع يرون أن ظواهر النصوص أنها تشبيه، هذا ليس بعيدا. فإذا كانوا يرون أنها تشبيه في العلو في الاستواء مثل اليد مثل الوجه، فليس بعيدا أن يقول الإنسان مثل هذا القول. ما هذا أيضا أمر ثالث يدلنا على أن الإنسان إذا صرف عن الحق أنه لا حيلة فيه، إذا كان يعني في هدايته إلا أن يشاء الله جل وعلا. ولذلك أخبر الله جل وعلا عن مثل هؤلاء أنك لو أتيتهم بكل آية ما آمنوا، حتى أخبرنا ربنا جل وعلا عن الكافرين، قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم أخبر إيش بعد ذلك؟ أنهم كذبوا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا دل على أنهم لا يمكن يتزعزعوا عما هم عليه، وهذا يمكن بمشيئة الله، ولكن لهذه الدنيا بل وفي الآخرة هم على ما هم عليه، فلا حيلة في مجادلتهم، وفي إنما اللجوء إلى الله في ذلك أن الإنسان أنه يستهدي ربه الذي يهديه إلى الحق، وإلا الحق يكون واضحا والباطل لا يشتبه بالحق. ومن مثل هذا الناس عرفوا كيف يعني كيف صفة أهل البدع، كيف أنهم يتمسكون ببدعهم ويعرضون عن الأدلة الواضحة الجلية من كتاب الله ومن سنة رسوله. لا يمكن عاقل يؤمن بالله أنه يقدم رأيه وعقله على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنك لو جادلتهم في هذا لقالوا كتاب الله معنا، ليس معك أنت هو معنا، أنت مع التشبيه، إن هذا الذي تقوله يدل على التشبيه، ونحن ننزه ربنا أن يكون شبيها لخلقه. وقواعد وضعوها صارت حائل بينهم وبين الاهتداء، وهذا من عقوبة الله جل وعلا. إن أعظم العقوبة للإنسان أنه يستمر على الباطل ولا يهتدي بالهدى الواضح الجلي. يعني تسمية الناس وذكر الأشياء أشخاصهم لا فائدة فيه، ولكن الإنسان يعتبر. دثني أحد الناس الذين قد تتلمذ على بعض أهل البدع، قل إني إنه قيل لشيخه هذا، قيل له لماذا المبالغة في ذم ابن تيمية ومحاربته؟ فإنا نرجو أن الله يجمعك معه في الجنة. فقال الجنة التي يكون فيها ابن تيمية لا أريدها. كيف يعني يكون الحال؟ لا يقولها عاقل، يقوله من يرجو لقاء الله جل وعلا. يعني غراق في العداء لأنه خالف المذهب فقط، وإلا بينه وبينه زمان طويل لم يلاقه ولم يكلمه ولا هذا. يعني موعظة تعب بها الإنسان ويعلم أنه لا يملك أن يهتدي، إنما الهداية بيد الله جل وعلا. نعم. فأقوله أنه حتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه وأحمد والشافعي وغيره، هذا شيء معروف. حتى إن منهم ذكر عنه أشياء قد لا يستطيع الإنسان حكايتها. حين مسعود الذي مر معنا إن أحدهم رده ردا صريح، قيل له إنه صحيح السند، قال لو سمعت ابن مسعود يقول كذا لقلت ترددت عليه، ولو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا لقلت ليس هذا الذي دلنا الله عليه، ولو سمعت جبريل يقول كذا لقلت ليس هذا الذي بيننا وبين ربنا، إلى آخر الحامل لهذا. وجل وعلا إذا أمرنا أن نفعل شيء يجب أن نفعله، إذا أمرنا أن نطوف على حجر يجب أن نطوف عليه، إذا أمرنا أن نستقبل جهة من الجهات أمرنا وجب علينا ذلك. لهذا نحن نطوف على الكعبة مو لأننا نعبد الكعبة، طاعة لله جل وعلا. كذلك الملائكة سجدوا لآدم ليس عبادة لآدم، وإنما هو طاعة لله جل وعلا حينما أمره. فالعبد يجب أن يكون مؤتمرا بأمر سيده مهما كان، ولا يكون متأبي يقول لازم يكون كذا ولا لا أريد. ولهذا تجد الناس الذين مثلا يتتبعون الأمور ويقيسونها على عقولهم تجدهم عصاة، وقد يكونوا مثلا بعيدين عن الطاعة. وكثير والإسلام جاء فيه جملة كبيرة لا دخل للعقل فيها من باب الابتلاء والامتحان، وهو الذي إذا مر على فقهاء مثلا ترد لهم قالوا هذا تعبدي، يعني أمور النفي ليس معروفة علته، تعبدي يعني أن الله تعبدنا بها لابتلاء وامتحان. إلا لو كان الإنسان مثلا يقيس كل شيء بعقله وبنظره ما قبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، لا يستطيع. ما تريده؟ ما يجوز، ما يجوز. يجب أن يكون الإنسان متبع لا مبتدع. الأمور التي ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الإنسان يفعلها. نعم. يعني هؤلاء لا نقف عند هؤلاء ولا نعتبر ولا عبرة بكلامهم. نعم.
قال رحمه الله: وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن
الألقاب يعني أنهم لقبوا، اللقب يدل على التنقص، والكنية تدل على الرفعة والإكرام. لهذا يقول في الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه فالسوءة اللقب. فاللقب يدل على التنقص، على الازدراء، على الكنية تدل على الإكرام. هؤلاء يلقبون عن السنة ألقابا شنعون بها عليهم، ولا يضرهم ذلك. نعم.
قال: وذكر فيه كلام السلف.
سبق أن ذكرت لكم بعض ألقابهم، فإنهم يأخذونها من النصوص، يسمونها للسنة الأينية. أينية يعني أنهم يقولون أين الله، يسمونهم أيضا يقولون لهم المكانية، ويقول لهم أشياء حسب عقائدهم كثيرة لا فائدة في ذكرها. نعم.
قال: وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميه النواصب، والقدرية يسمونه مجبرة.
مجبرة مجبرة. المجبرة يعني الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، مع أن هؤلاء الذين يقولون بالجبر هم القدرية أنفسهم، يعني قسم منهم، ومنقسموا إلى قسمين كما هو معلوم. نعم.
قال: والمرجئة
النواصب. النواصب يعني الذين نصبوا العدا لأهل البيت، أهل السنة نصبوا العدا لأهل البيت. السنة هم الذين يتولوا أهل البيت وأكرموهم وعظموهم، إما أنه يقع مثلا من الفساق ومن يعني شيء من العدا فهذا لا يخلو منه طائفة. نعم.
قال: والمرجئة يسمونهم شكاكا.
شكاك السبب في تسميتهم شكاك لأنهم يستثنون في الإيمان، يقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، فسموهم شكاك لذلك. وهذا من قبل المرجئة الذين يقولون فساق المؤمنين فجارهم إيمانهم مثل إيمان جبريل. نعم.
قال: والجهمية تسميهم مشبهة. وأهل الكلام
الجهمية، إذا جاءت الجهمية هكذا مطلقة هي تشمل كل من نفى الصفات، يدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم، وقد صار الآن مثل الرافضة صاروا معتزلة، والإباضية صاروا معتزلة بالجهمية، صار هو غير، ولكنه غير معروف من مذهب الآن في الاسم السابق، فعقيدتهم موجودة ولكن التسمية زالت. نعم.
قال: والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء.
الحشو الشيء لا فائدة فيه، والنوابت كذلك، النوابت اللي تنبت في الزرع يجب أن ينزه الزرع منها، وإلا تصير على حساب الزرع. فهم حشوية يقولون يحشون البلاد بلا فائدة، ونوابت كذلك الذين لا فائدة فيهم، وإنما هم يغيقون الديار ويغلون الأسعار فقط. هذا قولهم لأهل السنة. والغالب أن الذي مثلا يعير الناس ويلطبهم بألقاب أنه هو أولى بألقابه من غيره. لو تأملت لوجدت أن هذا فيه، أن الوصف الذي يصفه غيره أنه هو أولى به من غيره. نعم.
قال: وغثرا،
وثى نفسه. هذا أحدهم سمى عبد الله بن عمر حشوي، يقول بن عمر حشوي. نعم. هذا غثى وغثرا سي واحد، لا فرق بينهم. نعم. نعم.
قال: إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا، وتارة شاعرا، وتارة كاهنا، وتارة مفتريا.
قالوا: صادئة، وتارة إنه شاد، وتارة يقول إنه سنبور قطع أرحامنا تبعه صفات الحجيج من إفار ومن كذا وكذا. هذا لا عيب فيه، يكون الإنسان مثلا يلقب بالألقاب التي تصدر من أهل البدع لأنها ليست فيه. كما ترون الآن الكفار يصورون صور ويسبونها، يزعمون أنها هي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسبونه يقول مذمما، يسمونه مذمما، يقول: ألا تعتذروا، انظروا كيف يصرف الله جل وعلا عني سبهم وكلامهم، يسبون مذمما وأنا محمد. هم يسبون غيره، كذلك هؤلاء الكفرة جعلوا يتصورون شيئا فيسبون ذلك الشيء، وليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف ذلك. نعم. ولكن الذين مثلا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء الذين يصورون هذه الصور، الذين يسبون أصحابه ويسبون أزواجه، هذه أعظم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك. نعم.
قالوا: وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا.
يعني علامة الإرث الصحيح يكون ما يقع لهم، كون أهل البدع يوجهون لهم هذه الألقاب السب، لأنهم ورثوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يوجه إليه من قبل الكفار هذه الأشياء. نعم. أو قريبا منها. نعم.
قال: فما كان أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا.
وليس كلهم يعني على أنهم يرون أن أهل السنة أنهم ضلال وأنهم مشبهة وأنهم لا فائدة في وجودهم الضرب، ليس كلهم هكذا، ولكن جلهم على هذا الشيء، ولا سيما كبارهم وأئمتهم. أما كثير من أتباع هؤلاء أحسنوا الظن بهم وظنوا أن هذا هو الحق، فاتبعوهم على هذا الشيء، ولكن هل هذا يدفع عنهم ويفيدهم كونهم مثلا لم يشتركوا في الباطل؟ لا يفيدهم، ولكن يكون أخف من أولئك، لأن الله جل وعلا أعطى الإنسان عقلا لفكر، ولم يكلف أحدا أن يتبع أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك إنسان بأمر من الأمور يجب أن تنظر بعقلك، تبحث وتصبر، ما تأخذ الأمر هكذا بس وتتبعه، تعمي عينيك وفكرك وتتبعه، فإن هذا لا يجوز، وهذا التقليد الأعمى الذي يكون صاحبه ملوما. لهذا ذكر الله جل وعلا عن هؤلاء الذين يتبعون الكفار والضلال أنهم إذا كانوا يوم القيامة يتبرؤون منهم ويقولون ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، لا يفيدهم هذا، لكن ما كلفتم أن تطيعوا سادتكم وكبراءكم، ولكن كلفتم أن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل جاءوكم بالدليل أن هذا قول الرسول؟ أبدا لا يكون هذا، ولهذا يعودون عليهم باللوم واللعن، بناءاتهم من عذاب ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيرة، إن يتبين لهم هناك أنه مو سبب ضلالهم، لا فائدة في ذلك، في ذلك اليوم يعني اللوم، كل واحد يلوم الآخر ويلعن الآخر. وهذا من معاني قول الله جل وعلا ليميز الخبيث من الطيب فيركمه فيجعله جميعا في جهنم، الخبيث كله يجعل في جهنم، يعني الحسرات والندمات وتحسر القلوب وكذلك عذاب الأبدان كله يجمع في النار، عذاب النفس عذاب البدن يجتمع عليهم. لهذا أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم أن النار عليهم موصدة، موصدة يعني مغلقة بأبواب، بل بعمد ممددة، عمد حديد من ما لو اجتمع الثقلان ليرفعوا العمود ما استطاعوا، هل لأنهم يخاف أنهم يخرجوا؟ أبدا، ولكن تنكيلا لهم حتى يكون عذابهم في أبدانهم وفي نفوسهم، العذاب كله يجمع في جهنم إن شاء الله رافع. وكذلك الأمور المؤذية، الأمور المؤذية كلها تجمع في النار، حيات وعقارب، حتى جاء في حديث الله أعلم من صحته الذباب في النار، إذا صح الحديث معنى ذلك أنه مؤذي، والمؤذي كل مؤذي يكون في النار يؤذي أهل النار. نعم.
قال رحمه الله: أن الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما.
يقولون لا ولا إلا ببراء حسب عقيدتهم، إلا كذب. ثم أبو بكر وعلي إخوان، لم يحدث بينهم أي شيء يمكن يدعو إلى التقاطع والبغض والظلم، كله أمور أحدثها لهم شياطينهم ألزموهم بها، فصارت عقيدة فاسخة في أذهانهم، صارت بكثرة التردد كثرة الافتراء الذي يفترون عليهم ويجعلونه دين. ولكن المقصود هنا يقول: أما الذين وافقوا بباطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، يعني مثل هؤلاء قد يكون لهم شيء من العذر، لأنهم عجزوا إذا كانوا اجتهدوا وقاموا يعني يحاولوا أنهم يطبقوا بواطنهم مع ظواهر النصوص، إذا عجزوا فالعاجز يعذر إذا بذل الجهد.
قال: ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب.
ومثل ذلك أهل المتكلمون يجعلون مثل اليد تشبيه والوجه تشبيه، فإذا رأوا من يثبت ذلك سموه مشبها بناء على هذه الملازمة بزعمهم، وهذا كثير. ولهذا كثر ذكر المشبهة، تجده في كتبهم كثير جدا. ولو مثلا طلب إنسان مثلا طائفة بعينها، ما يجد هناك طائفة بعينها تسمى المشبهة، ولا تجد كتب يعني مخصصة وأنها أو مثلا رجل بعينه له أتباع يقال هؤلاء المشبهة، وإنما صار التشبيه من هذا القبيل فقط. إذا اعتقد معتقد أن هذا القول تشبيه وسمع قائلا يقول به رماه بالتشبيه، ولهذا صار التشبيه نسبي. يعني يجد مثلا الجهمي يسمي المعتزلي مشبها، والمعتزلي يسمي الأشعري مشبه، والأشعري يسمي أهل السنة مشبه، وهكذا كله بناء على العقيدة بناء على ظنه ظنون كاذبة. نعم.
قال: وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد وخلق وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة.
نعم. هذا مثل ما مضى أن هذا من الباطل، والله جل وعلا ما أجبر أحدا، والإجبار جاء الإجبار يأتي من باب النقص، ولهذا امتنع أهل السنة أن يطلق لفظة جبر على الله جل وعلا، قالوا إن الله يجبر ويفطر خلقه، ما يجبر فلا، وإنما يذكر فقهاء في كتب الفقه يقول: هل للأب أن يجبر ابنته البكر على الزواج؟ ثم يختلفون في هذا الذي، لأنها تصبح لا اختيار لها، إذا جبرت لا اختيار لها، فالصحيح أنه ليس له إجبار، لأن الأمر إليها يجب أن تختار هي، ولكن يذكر لها الشيء الذي فيه المصلحة. فالمقصود أن الجبر كلمة باطلة، ولهذا قال مثلا الإنسان: هل هو مجبور أو أنه حر أو هل هو مسير أو مخير؟ وهذا كلام مجمل لا يجوز إطلاقه، يجب أن يفصل. الإنسان لا مسير ولا مخير، الإنسان عبد لله جل وعلا، يجب أن يمتثل أمر ربه، ولكنه ما جبر على شيء، الله جل وعلا أمره بأوامر محددة وواضحة وسهلة ميسورة، وبإمكانه أن يفعلها بكل سهولة، فإذا امتنع فهو يمتنع بقدرته وإرادته، لا أحد يجبره على هذا. أما أن يتصور أن القدر السابق أنه هو يجبر ذلك فهذا غير صحيح، تصور باطل، ذلك أن القدر السابق والكتابة السابقة هي عبارة عن علم الله فيك، علم الله في هذا المخلوق، علم أنه سيوجد ويفعل أفعاله باختياره وقدرته فكتبها جل وعلا، هو زيادة علم. مع أنه ثم نفس العبد ما يدري ما لا كتب له، فهو يفعل الشيء الذي يفعله باختياره بدون علمه أن هذا مكتوب أو غير مكتوب، ولا يعلم أنه مكتوب حتى يقع، فكيف يكون مجبور وهو هكذا؟ لا يمكن. إذا تأمل العاقل عرف أن هذا باطل. وكذلك ما ليس مخيرا يعني أنه يفعل ما يختار، بل هو مقيد بأوامر الله، وهناك حدود حدها الله لا يجوز أن يتعداها، ولا يجوز أن ينتهك المحارم التي حرمها الله جل وعلا. فهو غير مخير، بل هو عبد مقيد بأوامر الله جل وعلا، يجب أن يتقيد بها. فإذا هذه الكلمة مثل التي تطلق عند كثير من الناس، هل العبد مسير مخير، نقول كلها باطلة، إطلاق لا يجوز ولا يصح، يجب أن يفصل. لا مخير ولا مسير، بل هو عبد لله جل وعلا يجب أن يمتثل أمره، ثم هو غير مجبور ومقهور على شيء معين، بل قيل له هذا الحق وهذا الباطل، فإن شئت آمن وإن شئت أكفر، ومرجعك إلى الله، لن تعجز الله جل وعلا. فجعل الأمر إليه مع خلق القدرة والاستطاعة وكذلك الاختيار. إذا وجدت القدرة والإرادة لا بد أن يوجد المراد، والإنسان مخلوق له قدرة وإرادة. نعم. وكل هذا الكلام لو قدمته لمن اعتنق هذه الأمور ما يقتنع، إلا كلام الله أبلغ من ذلك وأوضح وأجلى، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول كان يخاطب ناس يفهمون تمام الفهم، ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم وهو عند قبر يلحد ونظر إليه قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار. فقال قائل من الصحابة: ألا نتكئ على كتابتنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اكتفوا بهذه الكلمة وعرفوا أن هذا يدل على الاجتهاد في العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أنه ليس المراد أن الإنسان يكون بنفس الكتابة يكون من أهل النار أو من أهل الجنة، وإنما يكون بالعمل. فهو ييسر لما كتب له بالعمل الذي يعمله. وجاء تفصيل ذلك كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن يتأمل ويعرف مواقع الخطاب. نعم.
قال رحمه الله: وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب، وأنه مشابه لخلقه.
تعالى الله وتقدس. يعني المحصور والجسم المركب والمشابهة كلها تعود إلى رب العالمين في كلام هذا المضل. فالجسم اختلفوا فيه كثيرا كما سبقت الإشارة إليه، ولكن على كل حال لا يجوز وصف الله جل وعلا بأنه جسم، ولا يجوز أنه مركب لأنه أحد صمد تعالى وتقدس، ولا أنه مشابه لخلقه لأنه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن هؤلاء مثل ما قال ابن المبارك رحمه الله يقول: نحكي قول اليهود والنصارى يعني في الله، ولا نستطيع أن نحكي قول هؤلاء الجهمية، لأن عندهم من الاستهتار وعدم تقدير الله الشيء الذي ما وجد عند أحد، وقد جاء بعدهم من هو أشر منهم. نعم.
قال: وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه
فقد زعم أنه
جسم مركب
كذا، فقد زعم
خطأ مطبع يا شيخ.
خطأ
مطبع.
طيب، أنه جسم مركب لأنهم لا يعرفون هذا إلا من أنفسهم. هذا السبب، إن الذي عنده علم عنده قدرة أن يكون جسم مركب، لأنهم يعرفون قدرتهم وعلمهم. فهو كذلك يقولون أنه العلم أنه عرض، والعرض لا يكون إلا بجسم، لا يقوم إلا بجسم. بنوا إيمانهم على هذا، وعندهم الذي لا يعرف العرض والجوهر ليس بمسلم. هذه مصيبة يعني. لكن هؤلاء عبرة فيهم، شردنة شدوا في عقولهم وفي أفكارهم وفي دينهم، وكذلك تركوا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير أنهم صاروا شر عريض في الناس، شغلوهم المجادلة، وشغلوهم في بيان مذهبهم خوفا من كون عوام المسلمين أو الذين لم يفهموا هذا المذهب يقعوا في حبائلهم. نعم.
قال: لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر المتحيز.
الجوهر هو الجسم كما سبق بينا ذلك. يقول: الجوهر ما قام بنفسه وشغل مكانا، ويمكن أن تشاهده قائما بنفسه. أما العرض فهو الذي لا يقوم إلا بغيره، مثل الصحة والمرض والعلم والجهل وهكذا. الألوان لا يمكن أن تجد لون قائم بنفسه، السواد والبياض ولذلك لا بد أن يقوم بجسم. فيقول: كل المخلوقات انحصرت في هذا، فلا يجوز أن يكون الله عرض ولا أو جوهر. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يقوم بنفسه، ثم بناء على ذلك لا يجوز أن يكون في مكان، بناء على ذلك لا يجوز أن يكون مستوي على العرش. أن يكون مستوي على العرش يكون جوهر، يكون جسم. كل هذه بناء على هذه القاعدة الباطلة، أو هذا الذي يسمونه برهان. فهم ما عرفوا الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وإنما تعرفوا إليه بما دلتهم عقولهم عليه، وهي عقولهم قاصرة ولم تدل إلا على الباطل. نعم.
قال: وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك
المتحيز الذي تميز عن غيره وقام بنفسه، كل من تميز عن غيره فهو متحيز. والحيز هو المكان، وحاز فلان كذا، حازه البيت أو حازه المكان، يعني حوى. لهذا ما يجوز أن يطلق أن الحيز على الله جل وعلا بهذه المعاني الفاسدة. هذا اصطلاح اصطلحوا عليه. نعم.
قال: ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة.
الأجسام متماثلة عنده بهذا الشيء، يعني الجسم لا بد أن يقوم بنفسه ويحوزه حيز ويكون متشخصا مرئيا. ما في، يقول ما في جسم يخالف هذا، الأجسام متماثلة في ذلك. والجواب: والأعراض كذلك متماثلة في هذا الأمر. إذن على هذا الأساس صار الله عندهم لا وجود له، يعني في حقيقة الأمر. وإلا هم يقولون هو، إما أن يقول هو الكون كله. وهذا إذا تأمله الإنسان عرف بطلانه من أول وهلة، بطلانه من أول وهلة. حضر أحد هؤلاء عند أحد ملوك المسلمين، مع أنه كان من كبار العلماء في ذلك الوقت، سأله كيف صفة الله. قال: لا يجوز أن نقول الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا في مكان ولا يجري عليه زمان. قال: قف، لو أمرتك أن تصف لي العدم هل تستطيع أن تصفه بأكثر من كذا من ذلك؟ هذا العدم الذي أنت تصف. كلام كله يخالف العقول ويخالف الفطر ولا يمكن تصديقه. نعم.
قال: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة وبناء على عقيدتهم التي هي
بناء
على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من وراء
هو وربه، يعني أن الله سوف يعاقبه ويجزيه على ذلك، لأن هذا من البهت، من البهتان، والبهتان هو الذي إذا تبين لمن قيل له انبهت لعظمه. نعم، ما يكفي أنه كذب. نعم.
قال: والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
نعم.
قال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم
نسمع. يعني المقصود بهذا الأقسام الممكنة عقلا، أو الممكنة أنها تكون على هذا الشيء، يعني في العقل بالصبر والتقسيم نظر أنها لا تخرج عن هذا الشيء، ولا يلزم أن تكون حق كلها، بل أكثرها باطل، أكثرها باطل، الحق واحد فقط، ولكن أقوال الناس ما تخرج عن ستة الأقسام هذه، يعني أهل السنة وأهل البدعة كلهم منحصرون في هذه الأقسام، فهو أراد أن يحصر المذاهب ها ثم يبين الحق فيها وأن البقية كله باطل. نعم.
قال: كل قسم عليه طائفة من أهل قدر.
وجماع الأمر
أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها.
تجرى
تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان،
وهذا مرت معنا الأقسام كلها مرت، ولكن هنا الحصر والبيان والتفصيل لما سبق. الذين يقولون تجرى على ظاهرها قسمان: أهل السنة الذين ظاهرها حق تبعون الظاهر وليس فيها باطل، والذين يقولون تجرى على ظاهرها ولكن مع عدم مراد المعنى، هؤلاء أروه أنهم على باطل. أما القسمان يقول على خلاف الظاهر، أهل التأويل الذين هم أكثر من يكون، يعني هم صاروا بدأ في المعتزلة ثم ورثهم الأشاعرة والماتريدية، وكذلك الذين يردونها مثل المعتزلة وغيره. أما يسكتون الذين يسكتون عن ذلك فهؤلاء جهلة، هي التجهيل الذي مر أنهم أصحاب التجهيل، وهم قسمان كما سيأتينا.
قال: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق.
لكن هذا غير معروف، هؤلاء أن هناك طائفة تسمى المشبهة، وإنما رمي بعض الأشخاص فقط، وأول من رمي وفاه بالتشبيه رجال من الرافضة، هشام الجواليقي وأخوه وصاحبه الذي هم الذين عرفوا بالتشبيه وفاه به. أن البقية مثل ابن كرام ومثل مقاتل بن سليمان، هؤلاء لن يثبت عنه، وإنما عرف ذلك عن أعدائهم. والآن مقاتل بن سليمان طبع له التفسير وليس فيه شيء من التشبيه. والتشبيه هو مظنة التفسير الآيات، فهو على طريقة السلف، وقد اشتهر أنه مشبه، وقد جاء ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال جاء من قبل الشرق مذهبان خبيثان، أحدهما مذهب جهم في النفي والتعطيل، ثاني مذهب مقاتل بن سليمان. قاتل بن سليمان قد جاءت عنه نفسه أنه سئل أنتم مشبه، قال أن أنا فأقول ربنا مستوى على عرشه وأنه فوق خلقه وأن له يدين وأنه، ويظهر أنه أرمي بذلك زورا، إلا ما عرف عنه شيئا يعني ثبت عنه شيء من ذلك. من الأمور التي يعني بالمناسبة يعني يكون عنده يعني شيء منه، يقولون أن كان المنصور جلس في مجلسه وصار ذباب يقع على أنفه ويطرده ثم يقع ويطرده فأضجره، فقال للخادم عنده انظر ما في الباب، فذهب وقال فيه مقاتل من سليمان، قال إذا له يدخل، فأذن له. لما دخل سأله منصور لماذا خلق الذباب، فقال ليذل الجبابرة، ما عرف يعني ما درى وش الموضوع، ولكن يعني صار مناسب، فسكت المنصور لم يقل شيء، فاجتهد في هذا. فالمقصود أنه الآن يعني طبع كتابه الذي هو التفسير انتشر الآن، وقد تتبعت الآيات التي فيه، التي في القرآن في الصفات كلامه فيها كلامه وكلام أهل السنة، ليس فيه شيء من التشبيه. ولهذا يقول شيخ الإسلام فيه أظن هذا مكذوب عليه وأنه لا يثبت عنه. نعم. فإذا المشبهة ما فيه طائفة بعينها يقال إنها مشبهة، ولكن لو قدر أن هذا من باب الحصر والتقسيم، لو قدر أن هناك طائفة وقد عرف بعض الأشخاص فهو مذهب باطل. نعم.
قال والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليدين.
نعم أبعاد، والوجه واليدين بأجسام وأبعاد، ولكن لا يجوز أن نقول هذا في الله جل وعلا، نقول أنها أعراض أو أنها أبعاد أو أنها يعني أجسام، فإن هذا باطل، الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في جميع الأشياء التي نشاهدها ونراها. يقول إن الله جل وعلا علم له قدرة، وأنه يغضب ويرضى ويرحم، وأنه يسخط، وأنه جل وعلا له وجه ويدين، ولا يجوز أن نقول إنها أبعاد أو أغراض. وأهل الكلام هكذا يعبرون عن هذه، إن الله ليس لا إن الله يتنزه عن الأعراض والأبعاد والأغراض، الأعراض والأغراض يقولون والأبعاد، ومرادهم بهذا أنه لا يوصف، أنه ليس له وجه ولا يدين ولا رجل ولا أنه، وأما الأعراض فينفون الرضا والغضب والرحمة والسمع والبصر وغير ذلك، وأما الأغراض ينفون أنه يفعل لحكمة أو يأمر لغاية، إنه يكون الحكم غايات. فقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا لا يجوز عنده. لو خلقهم للعبادة أو خلقهم للابتلاء أو خلقهم للإثابة أو العذاب أو غير ذلك، هذا كله ضلال بعيد. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين.
هذا من باب الجدل، من باب العقل ولا لا؟ ما نحتاج إلى مثل هذا غير أن مجادلة هؤلاء. الله جل وعلا أخبرنا أن له هذه الصفات وقال إنه ليس كمثله شيء. يعني إذا تأمل الإنسان في هذه تأمل هذه الآية ما ذكر من أول السورة كيف يعني الناس، وأنها ثم قال بعد ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنه ثبت أنه ذكر الخلق الذين لهم سمع ولهم بصر، فلما أثبت البصر والسمع أسبقه بقوله ليس كمثله شيء، يعني كأنه جل وعلا يقول لا يحدوكم أو يمنعكم أنكم تتصفون بالسمع والبصر أن تنفوا عن ربكم جل وعلا صفة السمع والبصر، لأن فإنه ليس كمثله شيء، يعني سمعه ليس كأسمائكم وبصره ليس كأبصاركم. وهذا شمل جميع الصفات، أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله تعالى وتقدس، كلها دخلت في هذا. وهذا فهمه الصحابة وفهمه أهل الحق تماما، امتثلوا تبعوا وعلموا أن صفات الله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، ولكن قامت شبه عند هؤلاء. والشبه التي قامت في أنفسهم هي الأمور المشتركة التي لا يفهم الكلام إلا بها. مثلا المخلوق له يد والله له يد، إذا قلت يد بدون إضافة بدون تقييد يصح أن تكون يد المخلوق يد لزيد أو لعبيد أو لفلان أو فلان، لا تطلق، فيصح أيضا يدخل فيها يد الله جل وعلا. وهذا يسمى اشتراك مطلق قبل التخصيص والإضافة. فقال هذا الاشتراك المطلق هو الذي جعلهم ينفرون من أن يكون الله جل وعلا موصوفا بشيء من ذلك، لأن هذا الذي يقولون فيه التشبيه، وليس هذا لكلهم، هذا لبعضهم الذين أوغلوا في النظر وفي التفكير في هذه الأشياء، وكان وضعوا مثلا لهم مقاييس معينة في الكلام المنطق وغيره، فلهذا قالوا لا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا قال إن الله لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه. وقد أراد الإمام أحمد على هذا الشيء وقالوا لا نترك حتى تقول إن الله لا يشبهه شيء بوجه من الوجوه، قال لا، هذا تعطيل الذين فهم مرادهم، هذا مرادهم، قال هذا تعطيل، فأبى أن يقول ذلك، قال أعطوني شيء من كتاب الله وسنة رسوله أقول به، أما هذا لا أقول به. صبر حتى نصره الله جل وعلا على ذلك. ثم
هذا الذي تصوره أنه تشبيه هو الذي الشيء الذي لا يفهم الكلام إلا به، حتى في الأمور المخلوقة. الأمور المخلوقة مثلا لو كنا ما نعرف العنب أصلا، ما عندنا شيء اسمه عنب ولا عرفناه، ثم يخاطبنا ربنا جل وعلا يقول إن في الجنة عنب، ما نفهم ولا نعرفه. فإذا عرفنا هذا الشيء عندنا، وكذلك عرفنا الشيء الذي فيه لذة ثم خطبنا به وقيل إن اللي في الجنة ليس كالذي عندكم، يعني شيء فوق ذلك بكثير ولا عرفنا. وكذلك بالنسبة إلى صفات الله جل وعلا، لو لم يكن عندنا شيء اسمه يد أو اسمه سمع أو بصر، ثم خاطبنا ربنا جل وعلا بأن له يدين وله سمع وله بصر، ونحن لا نعرف هذا أصلا ولا يوجد في لغتنا، لا يمكن أن نعرفه، لأن هذا أمر غيبي. فلما كان هذا معلوما عندنا خاطبنا جل وعلا بذلك وقال لنا إنه ليس كمثله شيء، عرفنا أن له هذه الصفات حقيقة ولكنها لا تماثل صفات المخلوقين. فعلى هذا الاشتراك يكون في اللفظ إذا أطلق فقط، إذا قلت مثل يد وأطلقتها يشترك فيها كل من يصح أن يكون له يد، لكن هذا هل لهذا وجود في الخارج؟ خارج ما هو؟ خارج المشاهد الواقع، هذا لا وجود له من خارج، هذا يكون في الذهن فقط حتى تضيفه أو تخصه بأحد يكون له وجود. فعند الإضافة والتخصيص يزول الاشتباه نهائيا. إذا قلت يد زيد، زيد ما تشاركه أنت في يده وإن كانت يدك قريبة منه، فكيف يكون هذا فيه اشتباه بين المخلوق وبين الخالق تعالى الله وتقدس؟ هذا بعيد جدا. فالمقصود أن هذه من الشبه التي عرضت لهم فمنعتهم من أن يصفوا رب العالمين بصفاته التي تخصه، وصفاته تخصه وتليق به بعظمته، وصفات المخلوق تخص المخلوق وتليق به يعني بضعفه وحاجته، فلا يشارك رب العالمين في ذلك. وهكذا يقال في جميع الصفات. وإذا تأمل الإنسان هذا المعنى انحل له أمامه الشبه التي يقولها هؤلاء أو كثير منهم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات،
يعني أنها تخص الله لا يشارك المخلوق فيها تعالى الله وتقدس. نعم.
قال: فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.
نعم، لأنه يوجد في المخلوقات أشياء لا تعقل، لا تفهم، لا يدرى ما حقيقتها، مع أنها توصف بأنها تأتي وتذهب وتألم وتنعم، نحن ما نعرف ما حقيقتها ولا نعرف ما هي. مثل الروح التي بها الحياة، ما أحد يعرفها ولا أحد يعلمها، قد وصفت بأنها تصعد وأنها تنزل وأنها تألم وأنها تنعم وغير ذلك. وهل مثلا هذه استطيع أحد يشبهها بشيء؟ لأن هذا أمر غيبي غيب عنا، مع أنه موجود في جسم كل إنسان الكل حي. إذا كان هذا في شيء في مخلوق صغير موجود ما نستطيع أن نعرفه، كيف يحاول المخلوق الضعيف أن يعرف حقائق صفات الله جل وعلا. ومثل ذلك يقال في الجنة، إنه وصف أن فيها أشياء لها أسمى عندنا موجودة، ولكن الحقائق غير، ما هي موجودة عندنا أصلا. لهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف لما صلى في المسجد في مسجده رأوه تأخر، ثم تأخرت الصفوف تقهقر على خلفه فتقهقروا، وكان خلفهم النساء، ثم تقدم تقدموا أمامه مد يده ثم كفها. لما سلم قال: ما رأيتك اليوم عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي فيها يجر قصبة، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمل حامي، ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها، رأيتها فيها تخمش وجهها في النار. يعني هذا حقيقة. ثم رأيت الجنة فهممت أن آخذ منها قطفا حتى تروه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم بدا لي ألا أفعل. ما نأكل منه ما بقيت الدنيا، هو قطف، القطف عنقود عنب، يأخذ عنقود عنب منها، لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ما لأن هذا قل تركه لأن أمر غيبي الذي يثاب عليه الإنسان في إيمانه بالغيب، أما إذا شاهده تذهب تزول الحكمة وتنتهي. فالمقصود هنا المخالفة، مخالفة ما في الدنيا، مهما جمعت من العنب في مكان وصار الناس يأكلون ينتهي ويفنى. مع هذا مع الشيء الظاهر، أما الشيء الباطن أمر آخر، مثل الطعم، مثل اللون، مثل النفع وغير ذلك، هذا لا يدرك، هذا في أمور الآخرة لا يشاركها ما في الدنيا. نعم، هذه الأشياء التي جاءت في ذكر الجنة والنار خصوصا التي تذكر في النعيم ما كانت معلومة قبل هذه الأمة علما يعني اشترك فيه الناس، وإنما كثر ذكرها في القرآن وفي أحاديث الرسول، حتى صار الذي يتتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الله كأنه يشاهد ذلك يحس به التقسيم. السبب في هذا أن الآخرة قربت، وهذا من رحمة الله حتى يكون هناك ترغيب في هذا، وكذلك ترهيب من العذاب، يحدث للناس يعني إقبال ورغبة في هذا، لأن الإنسان لا حسه بشيء صار إقباله أكثر. مثلا يقرأ كتاب الله، لو مدى رأى رؤية في المنام يمكن تؤثر فيه أكثر من الآيات التي يقرأها. هل فيه نسبة؟ يعني رؤية ما يدوشي وكي كلام الله جل وعلا. ذكر ابن عبد الدنيا في أحد كتبه يقول: ذهبت قافلة للحج من بغداد، فكان فيها شاب لا يفتر عن الذكر والقراءة، وإذا نزلوا في الصلاة دائما ليل نهار. فقالوا: ما شأنك أنت؟ فقال: أنا شأني لي شأن ولن أفتر. قالوا: ما الذي حملك على هذا؟ قال: حملني رؤيا رأيته، رأيت قصرا من ذهب، ورأيت بين شرفاته امرأة فقالت لي إياك أن تقطع دوننا. فامرأة لا أستطيع أصف حسنها وجمالها، فأنا أريد ألا أقطع دونها. طيب أليس هذا يقرأ مثل سورة الرحمن ومثل سورة الواقعة ومثل يقرأها بلا شك، ولكن أثرت فيه هذه الرؤيا هذا الأثر، ولم يؤثر فيه القرآن الذي هو كلام الله لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه. ما السبب؟ السبب أن المشاهدة نفسها لها دور كبير جدا حتى وإن كانت في الرؤية، لها كبير في تأثير تأثر الإنسان وإن كانت في الرؤية. الرؤية يعني قد تكون حقا ظاهرة. نعود إن شاء الله 5 دقائق ونعود.